صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فبعون الله تعالى استكمل وإياكم شرح أبواب هذا الكتاب من كتاب الأدب في الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى. وكان آخر حديث لنا وإياكم في باب قتل الولد خشية أن يأكل معه، وتقدم الحديث عن ذلك. في هذه الليلة بإذن الله تعالى نتكلم على ما بوب عليه الإمام البخاري، فقال: باب وضع الصبي في الحجر، أن الإنسان يضع الطفل، طفله أو طفل غيره، في حجره. وتبويب البخاري هنا بهذا الإبهام، يعني لم يبين الحكم، أي ما حكمه، ما حكم هذا العمل، وفيما لو أن الصبي الصغير تبول على من وضعه في حجنه، ما الحكم إذا كان صبيا ذكر أو صبية أنثى؟ إذن قال: باب وضع الصبي في الحجر. حدثني محمد بن المثنى قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع صبيا في حجره يحنكه فبال عليه فدعا بماء فأتبعه. هذا الحديث أيضا رواه الإمام مسلم، وزاد: فأتبعه ولم يغسله، يعني أتبع بول الصبي بالماء ولم يغسله. وسيأتي التفصيل في الجانب الفقهي في هذا الموضوع بإذن الله تعالى. البخاري رحمه الله أيضا هذا الحديث خرجه في مواضع أخرى من كتابه هذا، فرواه في كتاب الوضوء وبوب عليه باب بول الصبيان، وأيضا في كتاب العقيقة باب تسمية المولود غداة يولد لمن يعق عنه وتحنيكه، وأيضا في باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم. هذا الحديث فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرفق بالأطفال والصبر على ما يحدث منهم وعدم مؤاخذتهم لأنهم غير مكلفين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معهودا أن يأتي الصحابة رضي الله عنهم إلى مجلسه ومعهم صبيانهم، وكان هذا الأمر لأجل البركة التي ينالونها من النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بملامسة جسده الشريف أو بالرقية على هؤلاء الصغار. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال أو في كثير من الأحيان إذا خرج من المسجد يتلقى الصبيان ويمسح على وجوههم، حتى قال أحد الصحابة يحكي ما كان يجده في صغره من النبي صلى الله عليه وسلم: فوجدت ليده بردا وريحا طيبة كأنما أخرجت من جؤنة عطار. جؤنة العطار هو الإناء الذي يجعل فيه الطيب. فيقول هذا الصبي، يقول إن ريح الطيب في يد النبي صلى الله عليه وسلم كأنما أخرجت من هذه العلبة التي فيها أطيب الطيب وأحسنه. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه عنايته بالأطفال، وكان أيضا حضورهم في مجلسه الشريف. أيضا كان من مقاصد حضورهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحنكهم. معروف التحنيك يا أخوان، إيش التحنيك؟ أيوة، يعني من الحنك. الحنك معروف، وهو قاعدة الأسنان الذي أعلاه اللثة. فالتحنيك هو إمرار التمرة أو ما يقوم مقامها من الأشياء الحلوة على حنك الصبي الصغير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى به لأجل أن يحنك. وقبل التحنيك التمرة قد تكون ناشفة، فيحتاج الصبي إلى ماذا؟ إلى ترقيقها، بأن الإنسان يجعلها في فمه ثم يمرها على حنك الصغير، يعني التمرة لأنها كما قلت جافة أو قد تكون خشنة فيحتاج إلى إزالة قشرتها. فكان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون بركة هذا العمل، يطلبون من خلاله بركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل الله البركة في ريقه وفي عرقه، ولذلك كانت بعض النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون هذا العرق الشريف فيتطيبن به، أو ريح الطيب، وأيضا يتداوون به كما كانت تصنع أم سليم، تأخذ عرق النبي صلى الله عليه وسلم حتى تجعله قدر ما تستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير العرق، فإذا نام على وسادة حرصت على أن تعصرها قدر ما تستطيع ولو قطرة، ثم تجعلها في زجاجة عندها فيتداون بها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله البركة في ريقه وفي عرقه وفي شعره، ولهذا كان الصحابة في حجة الوداع يحرصون حرص غاية الحرص على أخذ شعره الشريف صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور أيها الإخوة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليست لغيره من الناس، ولو كانوا صالحين ولو كانوا من الصحابة ولو كانوا ما كانوا في الفضل والشرف والعبادة، هذه الأمور خاصة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جعله الله تعالى خاصة به. ولذلك مسألة التحنيك هي سنة أن يفعلها الإنسان، يعني الوالد أو الوالدة، الأم أو الأب يصنعون هذا بالصبي، لكن لا يطلب من الصالحين. كان يأتي إنسان لإمام مسجد أو لرجل عالم أو صالح ويقول افعل ذلك لأجل أن يطلب منه البركة، هل هذا مشروع؟ غير مشروع. لماذا؟ لأن هذه البركة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما أصل الفعل وهو التحنيك فهو مشروع. ولذلك قال بعض العلماء إذا لم يوجد التمر فما يكون مقامه مثل العسل وغير ذلك. وقد وقفت على بعض الأبحاث لبعض المعاصرين المتخصصين في الجانب الغذاء والطب، يعني يبينون فائدة هذا العمل، وخاصة فيما يتعلق بنطق الأطفال وتسريع إحسان نطقهم في صغرهم، هكذا ذكروا. وأيا كان الأمر فنحن نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل الذي فعله عليه الصلاة والسلام. ثم نقف عندما يتعلق بمسألة فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تطهير بول الصبي. قد جاء في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني في الأوسط من حديث أم سلمة بإسناد حسن، قالت: بال الحسن أو الحسين على بطن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان هذا في صغرهم، لأن الحسن رضي الله عنه وأرضاه لما كان وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان له من العمر نحو 8 سنوات تقريبا، فإذا يكون هذا الواقعة لما كان صبيا ربما في حدود العمر 8 أشهر أو سنة أو أقل، يعني الطفل لا يمكن أن يتحرز من أن يتبول، فلذلك وقع هذا الأمر منه رضي الله عنه. تقول: بال الحسن أو الحسين على بطن النبي صلى الله عليه وسلم فتركه حتى قضى بوله ثم دعا بماء فصبه عليه. وللإمام أحمد أيضا في مسنده بنحو هذا الحديث. وهذا يستفاد منه أيضا ملاطفة الصغير. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأنف من فعل هذا الصبي الصغير وأنه تبول، ولم يقطع عليه هذا الأمر، وعدم مؤاخذة هذا الصبي الصغير يعني كانت لا شك من باب أولى في عدم مؤاخذة الرجل الأعرابي الذي دخل المسجد في القصة المشهورة وأراد أن يتبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله، لأن يعني منع الصبي أو منع هذا الأعرابي سيترتب على ذلك أضرار صحية، وعدم فهم هذا الإنسان صبيا أو كان جاهلا لحكمة المنع والنهي، فلذلك يعلم بالتدريج سواء كان جاهلا أو كان صبيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركه حتى قضى بوله ثم دعا بماء فصبه عليه. أيضا قد تقدم في هذا الكتاب في صحيح البخاري في كتاب الطهارة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال الصبي على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. ونتوقف هنا إلى العبارات الشرعية في فرق بين النضح وبين الغسل. إيش الفرق؟ نعم، أن يصب الماء والغسل إيش يكون؟ أي نعم يكون معه فرق. فالنضح يكون إمرار الماء وإجرائه بدون دلك وبدون فرق، أما الغسل فلا بد من الفرق والدلك. وهكذا ما يتعلق أيضا بالرش إنما هو نقط الماء، لأنه قد جاء في بعض الروايات أن يرش على بول الصبي ولا يغسل دون أن يكون هنالك يعني الصب الكثير للماء، أو دون أن يكون هنالك صب للماء مع دلك الثوب ودعكه. فالمقصود أن الصبي الصغير قد جاء ما يدل على أنه خففت نجاسة بوله بحيث لا يحتاج إلى تطهيره كما يطهر بول الإنسان الكبير. وقد جاء في حديث علي رضي الله عنه أنه قال ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. ننظر أنه قال ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي. قال قتادة رحمه الله هذا ما لم يطعم الطعام، وصححه الحافظ بن حجر. فالطفل إذا كان صغيرا لم يأكل الطعام بعد فهذا حكمه بالنسبة للصبي الصغير. وأيضا جاء حديث لبابة بنت الحارث أنها قالت إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر، رواه الإمام أحمد وصححه ابن خزيمة. إذن وهذه الأحاديث تدل على التفريق بين بول الصبي وبول الجارية. فبول الصبي الذكر هذا هو حكمه، خففت نجاسته ولا يحتاج معه إلا الرش، إلا إلى الرش أو إلى النضح دون غسله كما يغسل نجاسة الإنسان الكبير. وهذا الصبي دون الجارية دون البنت. العلماء بحثوا هنا يعني لماذا كان هذا التفريق، وأيما كان الأمر فنحن نمتثل ما جاء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مما ذكره بعض العلماء أنه من الحكمة في أن بول الصبي خففت نجاسته، وجاء التوجيه الكريم بأن يكون له النضح أو الرش دون الغسل ودون الدلك، قالوا لأن الصبي عادة يكون يعني لدى أخذ والده له ويعني يتحرج من أو لا يتيسر أن يغسل، بخلاف الجارية التي في الغالب أنها تكون مع أمها وفي دار بيتها فيسهل حينئذ تطهير هذه النجاسة. والقاعدة الشرعية أن الشيء كلما عمت به البلوى وتكرر فإنه يعني يتواكب معه التيسير والتخفيف، هكذا ذكر بعض أهل العلم، والحكمة وعند الله جل وعلا علمها. والمسلم إنما يمتثل الحكم الشرعي ولا يتوقف عن معرفة الحكم من دون ذلك. إذن كما تقدم هذا الحديث مناسبته لهذا الكتاب ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرفق بالصغار والعناية بهم والتلطف معهم والصبر على ما قد يكون من الأذية التي تصدر عنهم لأنهم غير مكلفين، ولأن الصبي الصغير لا يعقل ما قد يصدر عنه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الرفق بهم والعناية بأحوالهم. ثم بوب البخاري رحمه الله فقال باب وضع الصبي على الفخذ. قال حدثني عبد الله بن محمد قال أخبرنا عارم قال أخبرنا المعتمر ابن سليمان يحدث عن أبيه قال سمعت أبا تميمة يحدث عن أبي عثمان النهدي يحدثه أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الأخرى ثم يضمهما ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. قال البخاري: وعن علي يعني ابن المديني قال: أخبرنا يحيى يعني ابن سعيد القطان قال: أخبرنا سليمان يعني التيمي عن أبي عثمان قال التيمي: فوقع في قلبي منه شيء قلت حدثت به كذا وكذا فلم أسمعه من أبي عثمان، فنظرت فوجدته عندي مكتوبا فيما سمعت. إذن هذا الحديث وهذه الترجمة التي جعلها على الحديث الإمام البخاري باب وضع الصبي على الفخذ، وهذه الترجمة أخص من التي قبلها، وهذا الحديث قد خرجه الإمام البخاري في مواضع أخرى وهي في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في باب ذكر أسامة بن زيد وفي باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما. ومناسبة هذا الحديث كما يظهر لهذا الكتاب وهو كتاب الأدب ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ملاطفة هؤلاء الصغار والعناية بهم، ولذلك كان يجعل كما في هذا الحديث يجعل أسامة رضي الله عنه على فخذه وأيضا يجعل الحسن رضي الله عنه وأرضاه على فخذه الأخرى ثم يضمهما ويقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. فهو دال على ما تقدمت الإشارة إليه من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعنى بالصغار ويتلطف معهم ويرفق بهم. ها هنا يعني مبحث أورده الحافظ بن حجر من جهة الاستشكال الذي استشكله بعض أهل العلم فيما نقله الإمام ابن التين، فقال: لا أدري ذلك وقع في وقت واحد، لأن أسامة أكبر من الحسن رضي الله عنه. ثم أخذ يستدل على ذلك، قال ابن حجر: والأمر فيه أوضح من أن يحتاج إلى دليل، فإن أكثر ما قيل في عمر الحسن عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين، وأما أسامة فكان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، وقد أمره على الجيش الذي اشتمل على عدد كثير من كبار المسلمين كعمر كما تقدم في مناقبه رضي الله عنه، وصرح جماعة بأنه كان عند موت النبي صلى الله عليه وسلم يعني أسامة ابن 20 سنة. قال ابن حجر: فيحتمل أن يكون ذلك وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة مراهق والحسن ابن 2 سنة مثلا، ويكون إقعاده أسامة في حجره لسبب اقتضى ذلك كمرض مثلا أصاب أسامة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لمحبته فيه ومعزته عنده يمرضه بنفسه، وهكذا كان حب النبي صلى الله عليه وسلم مشهورا لأسامة حتى كان يعتني به أشد العناية في صغره رضي الله عنه. قال ابن حجر: فيحتمل أن يكون أقعده في تلك الحالة وجاء الحسن ابن بنته فأقعده على الفخذ الأخرى وقال معتذرا عن ذلك: إني أحبهما. فهذا هو التوضيح لما قد يكون من استشكال الفارق في عمر كل من أسامة ابن زيد والحسن رضي الله عنه وأرضاه. والشاهد هنا كما أسلفت من قبل إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد العناية بالصغار وخاصة أحفاده الحسن والحسين رضي الله عنه وأرضاهما. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب حسن العهد من الإيمان. قال: حدثني عبيد بن إسماعيل قال: أخبرنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، ولقد هلكت تعني ماتت قبل أن يتزوجني 3 سنين لما كنت أسمعه يذكرها صلى الله عليه وسلم، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليذبح الشاة ثم يهدي في خلتها منها. هذا الحديث أيضا خرجه البخاري في مواضع أخرى، رواه في مناقب الأنصار في باب تزويج خديجة، في باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها، وفي كتاب النكاح باب غيرة النساء ووجدهن، وأيضا في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عند الآية. ومناسبة هذا الحديث وما بوب به البخاري رحمه الله تعالى أنه قال باب حسن العهد من الإيمان، فمن أدب الإنسان الذي ينبغي أن يحافظ عليه أن يحفظ العهد والود والمؤالفة التي تكون بينه وبين أحد من الناس، وخاصة ما بين الزوجين، فإن ما بينهما من الألفة النفوس وتقارب القلوب ما ينبغي أن يكون كل منهما حافظا لود الآخر والعهد الذي بينه وبينه. ولذلك قال الله جل وعلا في شأن ما يكون من استرداد الزوج للمهر من زوجته لدى وقوع الخلاف، قال وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فما بين الزوجين يوجب أن يحترم معه كل منهما الآخر ويحفظ وده ويخلص له. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الطريق الكريمة في حفظه للود والعهد الذي كان بينه وبين أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. وفي قول عائشة هنا ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، هذا يبين ما يكون في قلوب النساء من الغيرة والتنافس الذي يجدنه نحو أزواجهن، والمرأة تغار على زوجها وهي بمفردها، وأما إذا انضاف معها زوجات أخريات فالغيرة تكون أكثر. ولذلك عائشة رضي الله عنها كانت تجد هذه الغيرة في قلبها على خديجة رضي الله عنها، مع أنها لم تصاحبها، لم تعش هي وإياها في ذمة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت واحد. ولذلك قالت ولقد هلكت، يعني ماتت قبل أن يتزوجني. وجاء في رواية أخرى عند البخاري قالت وما رأيتها، وفي رواية عند مسلم وما أدركتها، يعني كانت عائشة إذاك لم يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد. ثم تعلل عائشة رضي الله عنها وتقول لما كنت أسمعه يذكرها، تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكر خديجة ويردد أحوالها ويكثر من الاستغفار لها والثناء عليها. ولهذا جاء في رواية عند الطبراني عن عائشة قالت وكان إذا ذكر خديجة لم يسأم من ثناء عليها واستغفار لها. وكانت عائشة في أول الأمر تغض الطرف، بمعنى أنها لا ترد تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يثني على خديجة ويستغفر لها ويذكرها حتى بدت غيرتها رضي الله عنها. ولهذا كما سيأتي ذكرت في بعض الأحوال أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا تذكر من امرأة كبيرة في السن، لأن خديجة لما توفيت كم كان عمرها رضي الله عنها؟ في حدود تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 40، وجلست معها كم؟ 25 سنة، 15 سنة قبل البعثة وعشر سنين بعد البعثة، فكم كان عمرها؟ 65 سنة. فتقول عائشة يعني ماتت امرأة عجوز وأبدلك الله بخير منها شابة، تعني نفسها رضي الله عنها وارضاها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعدد خصالها وما لها من الفضائل رضي الله عنها وارضاها. ولذلك فإن خديجة لها من الفضل والشرف ما هو معلوم في دين الإسلام، فإنها أول من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من النساء كما هو معلوم، وهي تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي، فهي أقرب نسائه نسبا إليه، فهي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي، فهي تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجد. وأيضا لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 25 سنة وهي عمرها 40 سنة، وكانت قبل ذلك قد تزوجت بزوجين في الجاهلية، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنما اختارها ورضيها بوحي من الله تعالى لما كانت عليه من السريرة الكريمة والسيرة الحميدة والعقل الحصيف والدراية. ولذلك كانت رضي الله عنها تعرف بين أهل مكة بماذا؟ الطاهرة رضي الله عنها وأرضاها. ونلحظ هنا يعني أيها الأخوة هذا شيء عرضي، نحن يعني حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلالنا له لا يحتاج إلى تأكيد وإثبات، لكن نجد بعض الناس وخاصة يعني الغربيين والمستشرقين الذين قد يذكرون ما يتعلق بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من النساء ويعني يجعلون بعض الشبهات في هذا، فيكفي أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذا العمر الشباب 25 سنة وكل أهل مكة يتمنى أن يصاهرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يتزوج إلا امرأة كبيرة 40 سنة. يعني في مثل هذا العمر عادة يعني المرأة تكون قد أقبلت على عدم الإنجاب، وأيضا ذهبت زهرة الشباب، ومع ذلك اختارها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يقصد ما يتعلق بالجانب الغريزي، إنما أراد الله تعالى أن يختار له هذه المرأة الكريمة في خصالها وخلالها وما لها من الفضائل والمزايا رضي الله عنها وأرضاها. والمقصود أن هذه السيدة كما قال الحافظ بن حجر هي أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يظهر، وإن كان بعض العلم قد يعني يخاير بينها وبين عائشة، لكن الذي يظهر من النصوص والأدلة أنها رضي الله عنها هي الأفضل. وخاصة أيها الإخوة أنه ما من أحد في دين الإسلام يعمل خيرا أو يفعل حسنة إلا كان لأم المؤمنين خديجة مثل أجره. لماذا؟ لأنها أول من آمن على الإطلاق، حتى قبل أبي بكر رضي الله عنه أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هي رضي الله عنها وأرضاها، فكانت بأسبقيتها وبما كان لها من مؤازرة النبي صلى الله عليه وسلم ودعمه وتأييده، ومعروف موقفها في ذلك، كانت بهذا على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. فالمقصود أن هذه السيدة الكريمة كانت عائشة تغار منها غيرة كبيرة، وسبب الغيرة كما تقدم أنها يعني كثرت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها. أيضا تقول عائشة: أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة، كما في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا جبريل يقرئك السلام ويقول بشرها يعني من ربها ببيت في الجنة من قصب من لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب، بيت من لؤلؤ ليس فيه صخب ولا نصب. فكما كانت في حياتها مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مقلقة له، لأنه لم يحفظ عن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها في هذه السنين 25 أنها كدرت خاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبدا لم تكدر خاطره الشريف صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الجزاء من جنس عملها أن هذا البيت من قصب من لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب. ولذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حفظ لها هذا الود وقابلها بهذا الخير الذي كان منها رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك لم يكدر النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها بأحد من الضرائر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها في حياتها، لم يتزوج إلا بعد موتها رضي الله عنها وأرضاها. قال العلماء: وهذا فيه دليل على عظم قدرها عنده وعلى مزيد فضلها، لأنها رضي الله عنها أغنته عن غيرها واختصت به بقدر واختصت به رضي الله عنها بقدر ما اشترك فيه غيرها مرتين، لأنه صلى الله عليه وسلم عاش بعد أن تزوجها 38 عاما، انفردت خديجة رضي الله عنها 25 عاما وهي نحو الثلثين من المجموع. ومع طول هذه المدة فإن النبي صلى الله عليه وسلم صان قلبها من الغيرة ومن نكد الضرائر الذي ربما يحصل معه ما يشوش عليه في ذلك، وهذه فضيلة لم يشاركها فيها غيرها رضي الله عنها. وأيضا كما تقدم اختصت بأسبقيتها إلى الإيمان. يقول النووي رحمه الله تعالى في فوائد هذا الحديث وفقه: فيه دلالة لحسن العهد وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب والمعاشر حيا وميتا، وأيضا إكرام معارف ذلك الصاحب، لأن الإنسان إذا أحب أحدا أحب أحبابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم صديقات خديجة رضي الله عنها، أنه يذبح الشاة ويقول أرسلوا بها إلى فلانة وإلى فلانة وإلى فلانة، صديقات خديجة رضي الله عنها. بل جاء في الحديث أنه في أحد الأيام جاءت هالة بنت خويلد وهي أخت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها تستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهي تستأذن تقول أدخل، قال هذه هالة، قبل أن تذكر إنما عرفها بصوتها يشبه صوت خديجة رضي الله عنها، فقال كوني هالة. فقالت عائشة رضي الله عنها ما قالت في شأن غيرتها من أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وجاء أيضا مما يبين من حفظ النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الود وهذا العهد الذي كان مع أم المؤمنين خديجة، ما رواه الحاكم والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت: بخير بأبي أنت يا رسول الله وأمي. فلما خرجت قلت، تقول عائشة: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ ما الشأن؟ فقال: يا عائشة، إنها كانت تأتينا زمان خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. فتأمل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الملاطفة لصديقات وقرائب خديجة رضي الله عنها وأرضاها. والخلاصة من ذلك أيها الإخوة أن يبين أن الإنسان ينبغي أن يكون له حفظ لهذا العهد وهذا الود مع من يختلط بهم، سواء كانوا أصدقاء أو جيران أو أصحاب أو زملاء. فهذا من دلائل الإيمان أن يحافظ الإنسان على هذا العهد وعلى هذا الود. وأولى الناس بالمحافظة على هذا العهد والود ما يكون بين الزوجين، فالزوج يحفظ الود والعهد لزوجه، والزوجة أيضا تحفظ العهد والود لزوجها حتى بعد الموت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حفظ هذا الود والعهد لخديجة بعد موتها، فكان على نحو ما تقدم. ولذلك جاء عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال لأم ذر رضي الله عنها: يا أم ذر، إن مت قبلك فلا تتزوجي بعدي، فقد بلغني أن المرأة تكون لآخر أزواجها في الدنيا، يعني في الجنة، فيقول: إني أريد أن أكون زوجا لك في الجنة كما كنت في الدنيا. هكذا قال رضي الله عنه وأرضاه. وللعلماء كلام فيما يتعلق بالمرأة إذا كان لها زوجان في الدنيا، والذي يظهر أنها تكون لآخرهما، لأن المرأة بموت زوجها تكون قد خرجت عن عصمته وعن تزوجه لها. وبعد أيها الإخوة، فهذه بعض الأبواب التي اتسع الوقت لذكرها هذه الليلة فيما يتعلق بالأدب الذي بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى في هذه الأبواب المتقدمة. نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا سبحانه. ونسأله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يؤلف بين قلوبنا ويجعلنا من المتقين، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان ويؤلف بين قلوبهم، كما نسأله سبحانه أن يصلح ولاة أمور المسلمين، وأن يهدينا وإياهم، وأن يهدي قلوبهم ويجعلهم رحمة على رعاياهم، وأن يغفر لنا ولوالدينا ويرحمهم كما ربونا صغارا، وأن يغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين.
من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. الميزان في دين الإسلام ليس بأن كون الإنسان عربيا أو عجميا، إنما كما قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإنه أصح كتاب بعد القرآن الكريم تلقته الأمة بالقبول، كتاب الأدب من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.